ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استلطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. في هذين الحديثين العظيمين قضيتان كبيرتان، وهما أن الأجل قد فرغ منه أزلا، وأن الرزق كالأجل سواء بسواء قد فرغ منه أزلا. وإذا فالناس يتحركون في هذه الحياة في أمر مقضي مفروغ منه. كتب الله رب العالمين آجال الخلق وقدر أرزاقهم، فلا تزيد الآجال ولا تنقص، ولا تزيد الأرزاق ولا تنقص، والرزق يطلب العبد كما يطلبه الأجل، ولا يخطئه ولا يمكن أن يخطئه بحاله. الناس إذا يتحركون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر قد فرغ منه سلفا، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله رب العالمين إليه الملك فينفخ الملك فيه روح لأمر الله رب العالمين، ويكتب في هذا التقدير العمري الذي يكون عند نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، يكتب أربع كلمات مقدرات أجلا، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام قد جاء بالوحي من عند السلام إلى نبي السلام عليه الصلاة وأزكى السلام، فقال إن الله تبارك وتعالى يوحي إليك أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، فلن يبقى منه ولو لحظة واحدة كما قدره الله رب العالمين أزلا، وتستوعب رزقها فلا يبقى لها من رزق في دنيا الله رب العالمين، وإنما هي مقبلة على لقاء الله جل وعلا. ثم يبين الله رب العالمين لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر ما دام قد فرغ منه أجلا ورزقا فلا يحملنكم استخفاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعة الله رب العالمين. بمعنى أن الله تبارك وتعالى إنما قدر ما قدره سبحانه وتعالى عندما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يخلق ما يخلقه الله رب العالمين بعد في دنياه سبحانه، فخلق الله رب العالمين القلم قبل أن يخلق الخلائق بدهور متطاولات، ثم أمره الله رب العالمين بأن يكتب فقال القلم وما أكتب، فأمره الله رب العالمين بكتابة مقادير الخلائق على حسب علم الله رب العالمين. الناس يصدقون أو لا يصدقون بأن الأجل قد فرغ منه وأن الرزق قد انقضى أمره، يصدقون أو لا يصدقون بألسنتهم، وأما بقلوبهم فالكل يوقن بأنه مقبل على الموت وعلى لقاء الله رب العالمين. ومع ذلك فمع الحسم الذي لا تردد فيه في هاتين القضيتين تجد الخلل واقعا في دنيا الله رب العالمين بسبب ما اجترحته أيدي الناس من الآثام والمعاصي والذنوب. فأين موطن الخلل إذن؟ إن موطن الخلل على مستوى الأفراد والمجتمعات إنما يكمن في عدم تحديد الهدف، لا في عدم تحديد الهدف الذي قد حدد من عند الله رب العالمين، فهذا هدف حدده الله رب العالمين وخلق الخلق لأجله، وإنما الإنسان لا يحدد هدف نفسه في الحياة ولا يأخذ بوسائل تحقيق الهدف الذي خلق الله رب العالمين الكون لأجله وخلقه الله رب العالمين من أجله. لو أنك نظرت إلى الدائرة كشكل هندسي منتظم فسوف تجد أنها تنطوي على نقطة محورية جوهرية أصيلة هي مركز الدائرة، ثم يقع على أبعاد متساوية من هذه النقطة نقاط تنتظم بعد ذلك في جملتها بما يسمى بمحيط الدائرة، وهو جملة من النقاط المتلاصقة المتلاحمة تصنع في كل نقطة منها بعدا ثابتا عن مركز الدائرة وهو محورها وجوهرها وفحوى كونها. الآن لو أنك تصورت أن نقطة المركز في الدائرة تركت موضعها في الدائرة ثم انزاحت إلى الخارج شيئا ما، فإن اختلال الدائرة واقع لا محالة. وأيضا لو أن نقطة من نقاط المحيط أرادت أن تتخلى عن موضعها الذي قد جعل لها ثم انزاحت إلى الداخل شيئا ما أو إلى الخارج يسيرا من اليسر، فإن الخلل لا بد أن يقع في هذا الشكل الهندسي المنتظم. الآن الحياة كالدائرة سواء بسواء لها مركز تدور حوله ولها محور ينبغي أن تشد إليه جميع ألوان الحياة بحركاتها، وفي جملتها تشد إلى هذا المحور وتدور حوله وترتبط به وتنتظم في الحركة من حول هذا المحور الذي هو أصل انتظام حركة الحياة. لو أن الإنسان أخل بهذا الترتيب وبهذا الشكل ثم أتى بالهدف المركزي، بالهدف المحوري، بالهدف الرئيسي، ثم جعله منزاحا إلى الخارج شيئا ما، ثم أخذ يزيح هدفه المركزي المحوري حتى يصبح على محيط وهامش حياته، ثم أتى بنقطة من النقاط الهامشية في حياته وأخذ يزيحها شيئا بعد شيء حتى يجعلها في مركز حياته هدفا مركزيا ومحوريا وأساسيا لحركة حياته وسر وجوده، فلا بد أن شكل حياته يختل اختلالا فظيعا مريعا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون منتظما في سلوكه ولا في حركة حياته. الله رب العالمين جعل لنا في الحياة هدفا، وبينه الله رب العالمين في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعل الله رب العالمين مركز الدائرة في حياة الإنسان وهذا الهدف المحوري الأصيل، ثم يأتي على هامش الحياة وعلى هامش ومحور هذا الهدف المركزي الأصيل أهداف ثانوية كثيرة لا تحصى ولا تعد. لو أن الإنسان أزاح الهدف المركزي الذي من أجله وجد في الحياة والذي ينبغي أن تشد إليه كل خيوط حياته، ثم أتى بهدف هامشي فجعله في مركز حياته، فاختلال حياته لا بد واقع، ولا بد أن يحدث في حياته من عدم الانتظام ما يأتي إليه بالشقاء وبالقلق وبالاضطراب، ثم ما يزال كذلك حتى يلقى حتفه بقدر الله رب العالمين. إن الأهداف الثانوية هي الأهداف المحورية في حركة حياة الخلق اليوم وفي تصوراتهم. إن الناس اليوم يحيون وفي مراكز حياتهم أهداف هامشية لا تساوي شيئا، فمن قائل إني أريد أن أحيا وهدف حياتي أن أقوم على تربية أولادي، هذا هدف ليس بأصيل في حركة الحياة، وإنما هو هدف هامشي يتأتى من الهدف الأصيل الذي هو العبادة لله رب العالمين. ومن مقتضى العبادة والدينونة لله رب العالمين يقوم الإنسان على شأن من يوليه الله رب العالمين أمره، وإذا فهو هدف هامشي ولكنه مرتبط بالمركز ومشدود إليه بخيط متين. ولكن لو أنه أصبح هو هدف الحياة المسيطر وأصبح هو مركز الحياة المتحكم، فلا بد أن الإنسان يعشي على نظره كثير من الضباب، ولا بد أن يقع في قلبه كثير من القلق وكثير من الاضطراب. كثيرة هي الأهداف الثانوية من تحقيق وسائل النعمة والتملك ومن الوصول إلى المناصب ومن تحصيل الجاه، ثم ماذا بعد؟ إذا ما حصلت الأهداف الثانوية وقفت الحياة بجملتها، لأن هدفك أصبح محققا وأصبح بين يديك. وأما الهدف الأصيل فإن تحققه لا يمكن أن ينتهي أبدا إلا بلقاء وجه الله رب العالمين، لأن العبادة لله رب العالمين صورة منتظمة لحياة الإنسان يلقى بها وجه الله جل وعلا. إن الله تبارك وتعالى يريدنا عابدين له حقا،
ومقبلين عليه صدقا. والله تبارك وتعالى قد حجب عنا أشياء أرادها بنا وأظهر لنا أشياء أرادها لنا، فلا ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا بما حجبه عنا بما أراده منا. الله رب العالمين خلق لنا أشياء وأظهرها ربنا تبارك وتعالى لنا، وخلق الله رب العالمين من مقدراته علينا أشياء وحجبها عنا، فلا ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا بما حجبه الله رب العالمين عنا عما أراده الله رب العالمين منا. إن الإنسان إذا ما دان لله رب العالمين وعلم أنه مخلوق من خلق الله رب العالمين في كون الله رب العالمين وأنه مقدور عليه كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبتله واستغفاره ودعائه العظيم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني عبدك ولست عبدا غير أصيل، وإنما أنا متأصل في العبودية إلى آدم ثم إلى التراب الذي هو من مخلوقات الله رب العالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فالعبودية تكتنفني هكذا من طرفيك، فعبد أصيل أنا لك يا أرحم الراحمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه لا حول ولا حيلة ولا قوة إلا بالله رب العالمين في قبضتك، يعني يا أرحم الراحمين لا أتصرف في شيء إلا على مقتضى قدرك، ولا أتحرك في أمر إلا على مقتضى أمرك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في قبضتك ناصيتي بيدك، وهو كما يكون ذل العبد بين يدي سيده ومولاه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد هذا التسليم لله رب العالمين، لأن الله رب العالمين يريد هذا التسليم لوجهه الكريم. إن الله رب العالمين لم يخلق الإنسان في الحياة من أجل أن يكون مخلدا فيها، ولم يخلق الله رب العالمين الإنسان لكي يكون منعما فيها. ولو كان ذلك كذلك ما مات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكتب الله رب العالمين له الخلود في الدنيا مع ما ينتظره من النعيم في الآخرة، ولكن الله رب العالمين أجرى عليه سنته التي يجريها على الأحياء: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. فأجرى الله رب العالمين على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنته في خلقه من المرسلين والأنبياء قبله، فذاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموتة الأولى، ثم إنه لا موت يجري عليه من بعدها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كانت الحياة مخلوقة للبقاء وللخلود ما اصطفى الله رب العالمين إلى جواره أنبياءه ورسله الكليم والخليل وأبا الخلة محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما خلق الله رب العالمين الحياة معترة فيما بين بدئها ومنتهاها على مستواها، ثم على مستوى الأفراد فيما متعه الله رب العالمين من مدة الحياة فيها. والله رب العالمين سائل خلقه عندما يلقونه عما قدموا من الخير والشر، ثم هو مجازيهم على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة سوءا، ولا يظلم ربك أحدا. ولو خلق الله رب العالمين الحياة للذة والتنعم والنعيم ما أجر الله رب العالمين على أبي البشر آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من المنغصات ما أجرى عليه ومن العناء ما وقع فيه ومن المشقة والنصب ما قدره الله رب العالمين عليه في الحياة ولما قدر الله رب العالمين على أول رسل الله رب العالمين نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما أجراه الله رب العالمين عليه من العناء والابتلاء في محادة القوم المشركين الذين عاندوه 1000 سنة إلا 50 عاما ولما أجرى الله رب العالمين على يعقوب عليه السلام ما أجراه من الحزن الممض القاتل حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم مع ما وجد من الألم الذي هو كلفع الجمر على الكبد والفؤاد سواء لفقد يوسف عليه السلام ثم لفقد الولد الذي كان يتعزى به عن يوسف من بعد يوسف لو كان الأمر كذلك وكانت الدنيا مخلوقة للذة وللتنعم ولعدم الابتلاء ومعاناة البلاء ما أجرى الله رب العالمين على خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما أجراه الله رب العالمين عليه من هم المعاناة للدعوة إلى الله رب العالمين ومن معاندة القوم المجرمين لدين الله رب العالمين ثم ما قدره الله رب العالمين عليه مما لقيه من الملك الجبار الظالم وأدى به الأمر بعد حين دفاعا عن دين الله جل وعلا إلى أن يلقى في النار فنجاه الله رب العالمين برحمته ثم ما كان من الأمر بذبح ولده الذي آتاه الله رب العالمين إياه على الشوق وبعد ما بلغ من الكبر عتيا ثم يأمره الله رب العالمين بأن يذبحه بيديه برؤيا منام وليس بوحي مباشر لو أن الدنيا خلقت للنعيم وللذة ما أجرى الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق كرما على الله رب العالمين وهو سيد الكائنات بلا منازع صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أجرى الله رب العالمين عليه ما أجراه من معاناة المرض كما كان يعاني ويعاكو كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم ولما أجرى الله رب العالمين عليه من الإيذاء والأذى ما قاله في جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما مكن الله رب العالمين شيخ المنافقين ليطلق لسانه في عرض النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدنيا لم تخلق لهذا وإنما خلقت الدنيا للعناء والابتلاء للنصب وللكد وللشقاء وللتعب وللتحمل من عند الله رب العالمين مبدأه ونتيجته وثمرته بفضل الله رب العالمين إن الدنيا لم تخلق من أجل أن يحيا فيها الإنسان سالما لا يناله ولا يصل إليه هم يصيبه في قلبه ولا غم يحيط بأطراف روحه ولا بلاء مرض يأخذ بأعضائه ولا علة تدركه في عقله ولا في قلبه ولا في جسده وإنما خلق الله رب العالمين الخلق لضد ذلك خلق الله رب العالمين الخلق ليبتليهم ولن تجد أحدا أبدا سالما من ابتلاء يحيط به والله الذي لا إله إلا هو ما أخلى الله رب العالمين أحدا من ابتلاء يصيبه على تنوع الابتلاءات في دنيا الله رب العالمين على خلق الله رب العالمين ولا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم وهو على كل شيء قدير إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لهدف وضحه الله رب العالمين وبين الله رب العالمين أنه خلق الإنسان لعبادته وحمله أمانة التكليف من أجل أن يكون طائعا لله رب العالمين، مبتعدا عن مناهج الله رب العالمين. وعلى المرء أن يكون محققا للغاية التي من أجلها وجد في هذه الأرض، وإلا فحياته عبث باطل ووهم زائل، ولا قيمة لها ولا مردود ولا أثر عند الله رب العالمين، لأنه يعمل في غير عمل، ويسير على غير طريق، ويحصل في غير متحصل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن العبد الحاذق العاقل يعلم أن ما يجري عليه من الأحداث في كون الله رب العالمين ليس مقصودا لذاته، وما يجريه الله رب العالمين على الخلق من الآلام ومن الأحزان ومن الهموم ومن المصائب ومن الابتلاءات ليس مقصودا لذاته. لم يجري الله رب العالمين المرض على أيوب عليه السلام، ومكن الله رب العالمين للمرض في جسده من أجل أن يؤذيه، ولا من أجل أن يمكن المرض من جسده وكفى. فهذه ليست غاية في حد ذاتها، وإنما يجري الله رب العالمين عليك الأعراض في دنيا الله رب العالمين، من الغنى والفقر، من العطاء والمنح، من الفرح والحزن، من الأخذ والعطاء، من الابتلاء والشقاء. يجري عليك الله رب العالمين ما يجريه عليك من الأعراض التي يقدرها الله رب العالمين، لا لذاتها ولا للوقوف عند حد الابتلاء بها. فهذا لا يجوز أن يتعلق بحكمة الحكيم الأعلى، وإنما يجري الله رب العالمين عليك ما يجريه عليك من الأعراض التي تعرض للناس في دنيا الله رب العالمين، ليرى رد فعلك أنت على ما يبتليك به الله رب العالمين. فيقدر الله رب العالمين على الإنسان المرض لا لكي يصيبه بالمرض في حد ذاته، ولكن ليرى صبره على ما ابتلاه به من هذا الابتلاء الذي تتفاوت درجته على قدر رحمة الله رب العالمين. ويعطي الله رب العالمين من الإنسان من أمور العطاء ما يعطيه مالا وصحة وولدا، لا من أجل أن يعطيه وتفى، وإنما لكي يرى الله رب العالمين رد فعلك أنت على ما أعطاك الله رب العالمين من أعراض الحياة. وإذا ما في الحياة مما تراه ومما تسمعه ومما تلمسه ومما يدركه عقلك، كل ذلك مخلوق، وهو عرض زائل من الأعراض المخلوقة من خلق الله رب العالمين. وهذه الأعراض التي تتفاعل معها في حياتك الدنيا في شوطك المعطى لك بين البدء الذي فيه نفخ الروح وبين المنتهى الذي فيه سلبها، بين هذين بدءا ومنتهى يعطيك الله رب العالمين فسحة من الزمان ومدة من العمر، لكي يرى كيف تتفاعل وكيف تتعامل مع الأعراض المخلوقة لله رب العالمين. ولذلك يقول العقلاء من الصالحين: إن الجاهل يصبر على مصيبة الموت بعد 5 أيام، وأما الرجل العاقل المؤمن فيصبر عليها في اليوم الأول، لأن الذي لن يصبر على مصيبة الموت تصيبه لابد أن يسلم عنها قدرا مقدورا من عند الله رب العالمين، وإلا فإن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من تحت السماء، ولا يستطيع أن يثبت رجليه في الأرض كما تتطاول الجبال طولا وتثبتا، ولا يستطيع الإنسان أن يمد يمينه فيمسك الشمس، ولا يستطيع أن يوقف البدر. وإنما الإنسان كائن من الكائنات الهزيلة في خلق الله رب العالمين إذا لم يتصل بالله رب العالمين. أما إذا ما اتصل بالله رب العالمين كان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه البخاري وهو مسمى بحديث الأولياء: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فانظر إلى العبد الموصول بالله جل وعلا، وانظر إلى المبتوت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإنما هو حائر متلذذ تشتبه عليه المسالك وتتشعب من أمامه السبل. لماذا جاء ولماذا يسير ولا إلى أين ولا إلى أين المنتهى؟ لأن الحياة لا هدف لها. إن الناس إذا ما حولت الهدف الثانوي في حيواتهم إلى هدف مركزي في الحياة فإنهم يخطئون الخطأ الأكبر الذي لا يتدارك، وهو الخطأ القاتل المميت الذي إذا ما وقع فيه الطالب أمام الممتحن أعطاه المكعب أي الصفر بلغة الأزهريين، وعند ذلك فإنه لا يفلح من بعدها أبدا. فحذاري أن يقع المرء في الخطأ القاتل الذي لا إقالة للعثرة من بعد الوقوع فيه، وعلى المرء أن يتدارك هذا الأمر وأن يتجاوز أهدافه الثانوية جميعا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان عندما يتعامل مع الله رب العالمين يخرجه الله رب العالمين من قانون نفسه إلى قانون ذاته سبحانه. يخرج الله رب العالمين نفسك من أسبابها، ويخرج الله رب العالمين ذاتك من مقدراتها ومن معطياتها ومن ملكاتها ومن القدرة على فعل شيء أو تركه. يخرجك الله رب العالمين من ذلك كله إلى قدرته هو، وقدرته لا حد لها ولا منتهى تقف عنده. وإنما قدرة الله رب العالمين على قدر ذاته، وذات الله ليس كمثلها ذات، فقدرة الله ليس كمثلها قدرة بحال أبدا. عندما يتعامل الإنسان مع الله جل وعلا يدخله الله رب العالمين في قانون ذاته سبحانه. وأنت ترى أن الله تبارك وتعالى عندما من على أم موسى بموسى وأوحى إليها ما أوحى، لا بالوحي المباشر الذي يكون للأنبياء، وإنما كان وحيا بالإلقاء في الروع أو بالإلهام، ولكنها أتت ما أتت ويأتي الأمر العجيب، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا قانون الله رب العالمين وليس بقانون بشر، لأن العقل يقول أنه إذا خفت على الرضيع لا ألقيه في البحر، وإنما أجعله في كن كنين وفي ظل ظليل، وأجعله بين الجفن والحدق، وأجعله بين الجلد واللحم، وأجعله في سويداء القلب وفي حبة الفؤاد. هذا قانون البشر. وأما قانون رب البشر فيأتي هكذا متألقا متوجها، لأنك خرجت من قدرة ذاتك وخرجت من سلطان نفسك، ووضعت ذاتك على عتبات رحبات الأبدية التي لا منتهى لها لقدرة الله رب العالمين الطليقة. ولذلك يقول الله رب العالمين لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثم يأتي أمر لا تملكه هي ولا تستطيع إليه سبيلا ولا تستطيع أن تحصله بأسبابه، لأنه ليس في مقدور بشر، وإنما هو أمر يتعلق بالقلب، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ولا تخافي ولا تحزني، أما أن ألقيه في اليم فسمعا وطاعة لأمر الله رب العالمين. وأما أمر قلبي فإن قلبي ليس في يدي وإنما في يد ربي، والله رب العالمين يصرفه كيف يشاء. ولكن الله رب العالمين يقول ويأمر، والله جل وعلا يهب ويمنح، والله رب العالمين على كل شيء قدير. إن الله تبارك وتعالى يريد الناس عابدين لوجهه الكريم مسلمين لله رب العالمين، لأن لله جل وعلا عبودية في حال الضراء كما أن لله عبودية في حال السراء، لله رب العالمين عبودية في حال المرض كما أن لله رب العالمين عبودية في حال الصحة، ولله رب العالمين عبودية في حال الغنى، كما لله رب العالمين عبودية في حال الفقر. الله رب العالمين عبوديته تنتظم الأحياء جميعا، فمنهم مسخر لله رب العالمين لا يملك الخروج بإرادة على أمر ولا نهي، ومنهم من أعطاه الله رب العالمين ما أعطاه من مساحة الاختيار المحدودة، وهم البشر بالثقلين إنسا وجنا، من أجل أن يبتلي الله رب العالمين الإنسان فيما هو صانع، ومن أجل أن يمتحن الله رب العالمين الخلق فيما هم آتون وتاركون من الإقبال على أمر الله رب العالمين، ومن البعد عن معاصي الله رب العالمين. عباد الله، إن الإنسان إذا كان غير بصير، وإذا ما كان محدود البصيرة، وإذا ما كان ضيق الأفق، فإنه يقدر أن الموت نهاية الرحلة، وأن الإنسان إذا ما مات فقد ثني فلا لقاء هناك، وأنه ليس امتدادا أي الموت في أعماق أعماق الحياة. إن الموت ما هو إلا مرحلة على الطريق، وإن الحياة لأقوى من الموت بما لا يقاس. وانظر، هداني الله وإياك إلى سواء الصراط، انظر إلى مائدة الحياة المنصوبة بكل ما تحفل به من أطيب الحياة، ثم انظر إلى الموت يأتيك الوحش حينا بعد حين، فيقضم من هذه المائدة مائدة الحياة قضمة بعد قضمة، ثم يولي مدبرا، ثم يعاود بعد حين فيقضم القضمة، وتلتئم جراح الحياة من أجل أن تستمر الحياة. إن الإنسان البصير يعلم أن الموت ما هو إلا مرحلة على الطريق، ثم إن الله رب العالمين من وراء ذلك، والله الموعد وهو على كل شيء قدير. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين واستغفروه، ووحدوا الله رب العالمين حق توحيده، واعبدوه حق عبادته، ودينوا لله رب العالمين حق الدينونة لوجهه الكريم. عسى الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قدر على الإنسان مقادير مؤلمة كما قدر عليه مقادير ملائمة. فأما حق المقادير المؤلمة فهو الصبر، وأما حق المقادير الملائمة فهو الشكر، لأن الإنسان لا يخلو من طابق من تلك الطباق الثلاث التي فيها يتحرك مع الله رب العالمين في مقاديره في كونه، لأنه إما أن يكون في نعمة فحدها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحدها الصبر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحدها التوبة والاستغفار للعلي الغفار. إن الله تبارك وتعالى جعل الصبر أوسع ما يعطى لعبد، وما أعطى الله رب العالمين لعبد عطاء هو أكرم عليه وأوسع لرحمات ربه تبارك وتعالى عليه من الصبر لله رب العالمين. إن الصبر في اللغة هو المنع مطلقا، وأما الصبر في الشرع فهو حبس النفس على طاعة الله رب العالمين وعن معصية الله رب العالمين وعلى أقدار الله رب العالمين المؤلمة. على المرء أن يكون صابرا على الطاعة، يصبر على الطاعة لله رب العالمين، لأن الطاعة تكاليف من الله رب العالمين كلفها الإنسان، وهي فيها من المشقة أحيانا ما فيها حتى تنتظم النفس على سبيل الطاعات لله ذي الرحمات الذي هو على كل شيء قدير. والإنسان يعاني من معالجة الطاعة في بدء الطاعة ما يعالج، حتى إذا ما من الله رب العالمين بانتظام الأقدام على السبيل حببت إليه الطاعة كما قال الرجل الصالح، لقد حبب إلينا العطاء والبذل والصدقة حتى خفنا ألا نؤجر على ذلك. يعني ما نجده من اللذة وما نجده من تحقيق ما نصبو إليه بهذا العطاء، لعل ذلك أن يكون هو الأجر الذي نعطاه من الله رب العالمين. ويقول آخر من هؤلاء الصالحين: كابت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. فهو في البدء يعاني ويغالب ويصف الأقدام ويخرج من أسر الطبع ويخرج من قبضة الهوى ويخرج من لذة المنام ولذة الرقاب، يخرج من إلف العادة إلى صف الأقدام بحمل النفس على ما تكره في جوف الليالي وفي السحر الأعلى، ثم يجد العناء يزول حينا بعد حين كما يذوب جبل الثلج إذا ما أشرقت عليه الشمس، ثم ما تزال بعد الإشراق مستوية في كبد السماء ترسل لطاها مذيبا لجليد جبلها حتى يصبح أثرا من بعد عين. فكذلك أثر المعاناة في النفس من جبال المعاناة، ما أن تشرق عليها شمس الطاعات وهبات الرحمات حتى تمحي وتمات كما يمات ويمحي الملح في الماء بفضل الله رب العالمين. عالجت وعانيت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به ووجدت قرة عيني فيه 20 سنة، وهذا من فضل الله رب العالمين. فالصبر صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي لكف النفس عن مواقعة ما حرم الله رب العالمين، لأن النفس إذا ما استقامت ملكاتها وإذا ما ضبطت هذه الملكات المعطاة من الله رب العالمين على المعاصي وعلى الرذيلات لا تجد لذة أبدا في أمر من أمور الطاعات، ولا تجد لذتها ولا قرة عينها إلا في معصية الله رب العالمين. وكذلك العبد الصالح إذا ما دان لله رب العالمين وعود الجسد أكل الحلال وعود القلب الوقوف عند حدود الله رب العالمين وضبط الجوارح على منهاج الله رب العالمين، لا يمكن أبدا أن يجد لذة في معصية، وإنما يجد يجدها نارا في صدره تتلظى. وانظر إلى محمد بن سيرين وهو من سادات التابعين رضوان الله عليه، يقول: وقد ركبه الدين في آخر عمره، يقول: إن هذا الدين لبذنب أحدثته منذ 40 سنة. منذ 40 سنة أذنب ذنبا يجد أثره ويذكره بعد 40 أن ركبه الدين. وأما نحن فلكثرة ذنوبنا ولعدم دخولها تحت الحصر عندنا لا يمكن أن يتذكر الإنسان ذنبا أذنبه منذ 40 دقيقة، فضلا عن أن يكون منذ 40 سنة. إن هؤلاء القوم كانوا ضابطين لقلوبهم وأرواحهم وملكات أنفسهم وتصوراتهم وجوارحهم على منهج الله رب العالمين. وآخر: كما قد عاهد الله رب العالمين ألا يأكل من حرام فأعطاه الله رب العالمين ما تمنى، فكان إذا قدم إليه طعام فيه شبهة نبض في إبهامه عرق، وعندئذ يكف يده لأنه ضبط القلب على منهج الله رب العالمين أمرا ونهيا، فضبط الله رب العالمين جوارحه على هذا المنهج أخذا وعطاء، وذلك فضل الله رب العالمين. إن الصبر صبر على طاعة الله رب العالمين وصبر عن معصية الله رب العالمين وصبر على أقدار الله رب العالمين المؤلمة. والناس في تفاعلاتهم مع هذه الأقدار المؤلمة التي تقع عليهم ما بين متسخط بقلبه وما بين متسخط بلسانه وما بين متسخط بجوارحه. فرجل يتسخط على قدر الله رب العالمين في قلبه ولا يبدي ذلك بلسانه ولا يبدو ذلك على جوارحه، ولكن الله رب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله رب العالمين يعلم الجهر وما يخفى، والله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذا رجل متسخط على قدر الله رب العالمين فيه بقلبه، وآخر يبدي هذا الذي قد وقر في القلب باللسان فيعترض على قدر الله رب العالمين، وثالث يتسخط على قدر الله رب العالمين بجوارحه من لطم الوجه وشق الجيوب ونكت الشعور إلى آخر تلك الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تغني عن الصبر فتيلا. إن الله رب العالمين يريد العبد أن يكون صابرا بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الله رب العالمين خلق، والله رب العالمين أعطى الحياة، والله رب العالمين سلب الحياة، فما دخل العبد في مثل هذه الأمور؟ وأي مدخل للعبد في مثل هذه المقدرات التي قدرها المليك الأعلى الذي لا يرد له أمر ولا يعاند له قدر؟ الله رب العالمين يتلي على الخلق أعراضهم في هذه الحياة ويريد منهم، لأنهم عبيده وهذا حقه سبحانه وهذا واجب عليهم، لأن الله رب العالمين له الخلق. وما دام الله رب العالمين خلق الخلق كله ولم يشاركهم في الخلق أحد، وهو الذي يرزق الخلق جميعا ولا يشاركه في رزق الخلق أحد، فإذا لله رب العالمين الأمر، وهو أمر بدهي منطقي، فما دام لم يشاركه أحد في خلقه فلن يشاركه أحد في أمره، ألا له الخلق والأمر. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي بما يقدره سبحانه على مقتضى حكمته، والأمر يأتي للعباد في دنيا الله رب العالمين، والذي يطلبه الله رب العالمين منهم أن يسلموا أمرهم لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو أصابت عبدا مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله رب العالمين له خيرا منها، لأن الله رب العالمين هو مالك القوى والقدر وخزائن السماوات والأرض بين يديه، والله رب العالمين يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، ولم يجعل الله رب العالمين وجود أحد في الحياة متوقفا على وجود أحد، لأن الله رب العالمين هو الذي يعطي الجميع الحياة وهو الذي بيده مقاليد الأمور، ولذلك ينبغي أن تعود الأمور جميعا لله رب العالمين. الناس إما متسخط على قدر الله رب العالمين، وإما صابر مع ما يجد من ألم وقع المصيبة في قلبه، مع عدم الاعتراض بالقلب واللسان والجوارح على قدر الله، فهذا مقام الصبر عند الله جل وعلا. وآخر يشكر بعد أن يرضى، فمقام الرضا يقع بين هذين صبرا وشكرا، فيرضى عن قدر الله رب العالمين فيه ويسع القلب الحالين، كما كان شأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المصيبة تنزل فالقلب يأتي بالرحمة متفاعلا مع وقع المصيبة وألمها، وعندئذ تنساب العيون دموعا وتنسكب الدموع من العيون بذوب القلب وبحبة الفؤاد، وذلك لا أثر له في مؤاخذة الله رب العالمين للعبد، وكل ذلك من الرحمة التي رحم الله رب العالمين بها عباده. إن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يكون صابرا على قدره، فلا يتسخط قدر الله رب العالمين لا في قلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، ثم يرضى بما قدره الله رب العالمين، كما فعل إبراهيم رضوان ربنا تبارك وتعالى عليه ابن أدهم عندما أتاه نبأ ولده عليه، وكان حبيبا إلى قلبه مقربا إلى فؤاده، فلما جاءه نبأ ولده ضحك، ف فغلب عليه مقام الرضا وزاد بطغيانه على مقام الرحمة. وأما محمد فأكمل حالا لأنه هو خير الخلق فرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات ولده إبراهيم وضعه في حجره الشريف وجلس يشد عليه منخفلا ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي رحمة وقلبه على مقام الرضا مستويا، فتسعى القلب للمقامين معا. فمقام الرضا ما بين هذا الصبر وما بين الشكر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت المصيبة قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. انظر إلى الحامد الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى قائد الحمادين بلوائهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ تنزل به المصيبة يتفاعل اللسان مع من دفع من القلب من فيوض الدينونة للعلي الأعلى قائلا: الحمد لله على كل حال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواجه ما يسوء النفس وما يكرب الصدر وما يضيق له هذه الجوارح التي تكاد أن تنقض من لذع الحسن ومن فيوض تلك الآلام التي لا يكاد المرء أن يتحملها إلا برحمة دافقة من رحمات الله رب العالمين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يواجه ذلك كله بقوله: الحمد لله على كل حال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن صالحة من الصالحات رضوان الله عليهن جمعاوات، لما أن جرح أصبعها جرحا بليغا ضحكت، فقيل لها: أتضحكين ولا تحسين ألما؟ فقالت مقولة عجيبة، قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. وهكذا يكون العمل، وهذه امرأة ذات متانة، فكيف بالرجال؟ نسأل الله أن يثبت الجميع إنه على كل شيء قدير. وانظر إلى هذه المرأة الصالحة في تلقيها لقدر الله فيها، وهي تعلو بملكات النفس على حس الجسد. انظر كيف تسامت بالروح إحساسا وتحليقا وشعورا وتساميا في الأفق الوضيء أفق الملائكة المقربين. انظر إليها وقد ارتفعت فوق ما تحسه الأعقاب، وكيف ما كهذه المرأة، كيف أنها تعلو على آلام جسدها، وإن الألم العنيف تماما كما فعل الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل كان يأتيه سهم نافذ وحربة مصمتة تأتيه من ظهره لا فرارا وإنما غدرا وخيانة من أعدائه المجرمين، فتنفذ الحربة من صدره حتى تخرج منتظمة قلبه وتندفع الدماء بتيارها منبثقة فوارة إلى الله رب العالمين. انظر إليه لا يحس ألما ولا يجده، وإن الإنسان لا يجد الألم في مجرد تخيل الألم، فكيف بمعاناة مثل هذا الألم الفظيع؟ وأما هو فيأخذ الألم بين كفي الدم بين كفيه ثم يقذف به جهة السماء ناظرا إلى ربه سبحانه قائلا: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فما يزال يرددها حتى يصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. أي تسام هذا؟ فيبقى هذا الجسد بمتطلباته الهزيلة الضعيفة في دنيا المخاليق المهازيل. إن العبد الصالح حقا هو الذي يعلو فوق القمة السامقة الشاهقة الفيحاء بظلها وظلالها، وينظر إلى البشرية في السفح تتعاجب بما ملكت جاها وسلطانا، وما حازت قوة وعدة وعتادا، وما من به على العباد أموالا وجاها وأولادا، كل ذلك يتعاجب يتعجبون به ويتفاخرون به. وأما الصالح فوق قمته فإنه ينظر عند السفح إليهم يتعجبون، تماما كما يفعل الأطفال في يوم العيد، إذ يتعجبون بالثياب الزاهية وباللعبة المعجبة وبالقرش يذهب به الواحد منهم ويروح ويجيء. وأما العاقل فينظر إلى فرحة الأطفال في العيد ثم يمضي موليا ولا يعقب، وإنما هي البسمة الحنون على شفة ذاكرة لله رب العالمين أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكذلك الصالح الكيس الفطن فوق قمته متفردا متوحدا عن الخلق أجمعين، وإن كان مخالطا لهم بجسده في دنياهم، في هذه الدنيا التي فيها من المخاليق المهازيل من يتعاجب باللعبات كما يتعاجب الأطفال في العيد. وأما الصالح فينظر إلى السفح ويقول يا ربي كل هؤلاء الخلق مزور عليك، فأين هو الإنسان الحق؟ لأن الناس يتوجهون إلى الله رب العالمين بسؤالاتهم، فأما سائل فيقول يا رب هذه الصحة فأين المال؟ وقائل يقول يا ربي هذا المال فأين الصحة؟ وقائل يقول يا ربي هذه الصحة وهذا المال فأين السعادة؟ وأما العاقل الكيس المؤمن الفطن فإنه يقول يا ربي إن هذا الخلق كله مزور عليه، فأين هو الإنسان الحق؟ ألا إن الإنسان الحق صدقا من رجع إلى الله رب العالمين حقا. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، 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 اللهم ثبتهم يا ارحم الراحمين عند سؤالهم، اللهم افسح لهم في قبورهم واملأها لهم نورا وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. واحرسنا اللهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب40 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استلطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. في هذين الحديثين العظيمين قضيتان كبيرتان، وهما أن الأجل قد فرغ منه أزلا، وأن الرزق كالأجل سواء بسواء قد فرغ منه أزلا. وإذا فالناس يتحركون في هذه الحياة في أمر مقضي مفروغ منه. كتب الله رب العالمين آجال الخلق وقدر أرزاقهم، فلا تزيد الآجال ولا تنقص، ولا تزيد الأرزاق ولا تنقص، والرزق يطلب العبد كما يطلبه الأجل، ولا يخطئه ولا يمكن أن يخطئه بحاله. الناس إذا يتحركون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر قد فرغ منه سلفا، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله رب العالمين إليه الملك فينفخ الملك فيه روح بأمر الله رب العالمين، ويكتب في هذا التقدير العمري الذي يكون عند نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، يكتب 4 كلمات مقدرات أزلا، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام قد جاء بالوحي من عند السلام إلى نبي السلام عليه الصلاة وأزكى السلام، فقال: إن الله تبارك وتعالى يوحي إليك أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، فلن يبقى منه ولو لحظة واحدة كما قدره الله رب العالمين أزلا، وتستوعب رزقها، فلا يبقى لها من رزق في دنيا الله رب العالمين، وإنما هي مقبلة على لقاء الله جل وعلا. ثم يبين الله رب العالمين لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر ما دام قد فرغ منه أجلا ورزقا، فلا يحملنكم استخفاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعة الله رب العالمين. لماذا؟ أن الله تبارك وتعالى إنما قدر ما قدره سبحانه وتعالى عندما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يخلق ما يخلقه الله رب العالمين بعد في دنياه سبحانه، فخلق الله رب العالمين القلم. قبل أن يخلق الخلائق بدهور متطاولات، ثم أمره الله رب العالمين بأن يكتب، فقال القلم وما أكتب؟ فأمره الله رب العالمين بكتابة مقادير الخلائق على حسب علم الله رب العالمين. الناس يصدقون أو لا يصدقون بأن الأجل قد فرغ منه وأن الرزق قد انقضى أمره، يصدقون أو لا يصدقون بألسنتهم، وأما بقلوبهم فالكل يوقن بأنه مقبل على الموت وعلى لقاء الله رب العالمين. ومع ذلك، فمع الحسم الذي لا تردد فيه في هاتين القضيتين، تجد الخلل واقعا في دنيا الله رب العالمين بسبب ما اجترحته أيدي الناس من الآثام والمعاصي والذنوب. فأين موطن الخلل إذن؟ إن موطن الخلل على مستوى الأفراد والمجتمعات إنما يكمن في عدم تحديد الهدف، لا في عدم تحديد الهدف الذي قد حدد من عند الله رب العالمين. فهذا هدف حدده الله رب العالمين وخلق الخلق لأجله، وإنما الإنسان لا يحدد هدف نفسه في الحياة ولا يأخذ بوسائل تحقيق الهدف الذي خلق الله رب العالمين الكون لأجله وخلقه الله رب العالمين من أجله. لو أنك نظرت إلى الدائرة كشكل هندسي منتظم، فسوف تجد أنها تنطوي على نقطة محورية جوهرية أصيلة هي مركز الدائرة، ثم يقع على أبعاد متساوية من هذه النقطة نقاط تنتظم بعد ذلك في جملتها بما يسمى بمحيط الدائرة، وهو جملة من النقاط المتلاصقة المتلاحمة تصنع في كل نقطة منها بعدا ثابتا عن مركز الدائرة وهو محورها وجوهرها وفحوى كونها. الآن لو أنك تصورت أن نقطة المركز في الدائرة تركت موضعها في الدائرة ثم انزاحت إلى الخارج شيئا ما، فإن اختلال الدائرة واقع لا محالة. وأيضا لو أن نقطة من نقاط المحيط أرادت أن تتخلى عن موضعها الذي قد جعل لها ثم انزاحت إلى الداخل شيئا ما أو إلى الخارج يسيرا من اليسر، فإن الخلل لا بد أن يقع في هذا الشكل الهندسي المنتظم. الآن الحياة كالدائرة سواء بسواء لها مركز تدور حوله ولها محور ينبغي أن تشد إليه جميع ألوان الحياة بحركاتها، وفي جملتها تشد إلى هذا المحور وتدور حوله وترتبط به وتنتظم في الحركة من حول هذا المحور الذي هو أصل انتظام حركة الحياة. لو أن الإنسان أخل بهذا الترتيب وبهذا الشكل ثم أتى بالهدف المركزي بالهدف المحوري بالهدف الرئيسي ثم جعله منزاحا إلى الخارج شيئا ما، ثم أخذ يزيح هدفه المركزي المحوري حتى يصبح على محيط وهامش حياته، ثم أتى بنقطة من النقاط الهامشية في حياته وأخذ يزيحها شيئا بعد شيء حتى يجعلها في مركز حياته هدفا مركزيا ومحوريا وأساسيا لحركة حياته وسر وجوده، فلا بد أن شكل حياته يختل اختلالا فظيعا مريعا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون منتظما في سلوكه ولا في حركة حياته. الله رب العالمين جعل لنا في الحياة هدفا وبينه الله رب العالمين في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
فجعل الله رب العالمين مركز الدائرة في حياة الإنسان وهذا الهدف المحوري الأصيل. ثم يأتي على هامش الحياة وعلى هامش ومحوري هذا الهدف المركزي الأصيل أهداف ثانوية كثيرة لا تحصى ولا تعد. لو أن الإنسان أزاح الهدف المركزي الذي من أجله وجد في الحياة والذي ينبغي أن تشد إليه كل خيوط حياته ثم أتى بهدف هامشي فجعله في مركز حياته فاختلال حياته لا بد واقع ولا بد أن يحدث في حياته من عدم الانتظام ما يأتي إليه بالشقاء وبالقلق وبالاضطراب ثم ما يزال كذلك حتى يلقى حتفه بقدر الله رب العالمين. إن الأهداف الثانوية هي الأهداف المحورية في حركة حياة الخلق اليوم وفي تصوراتهم. إن الناس اليوم يحيون وفي مراكز حياتهم أهداف هامشية لا تساوي شيئا. فمن قائل إني أريد أن أحيا وهدف حياتي أن أقوم على تربية أولادي، هذا هدف ليس بأصيل في حركة الحياة وإنما هو هدف هامشي يتأتى من الهدف الأصيل الذي هو العبادة لله رب العالمين. ومن مقتضى العبادة والدينونة لله رب العالمين يقوم الإنسان على شأن من يوليه الله رب العالمين أمره، وإذا فهو هدف هامشي ولكنه مرتبط بالمركز ومشدود إليه بخيط متين. ولكن لو أنه أصبح هو هدف الحياة المسيطر وأصبح هو مركز الحياة المتحكم فلا بد أن الإنسان يعشي على نظره كثير من الضباب ولا بد أن يقع في قلبه كثير من القلق وكثير من الاضطراب. كثيرة هي الأهداف الثانوية من تحقيق وسائل النعمة والتملك ومن الوصول إلى المناصب ومن تحصيل الجاه. ثم ماذا بعد؟ إذا ما حصلت الأهداف الثانوية وقفت الحياة بجملتها لأن هدفك أصبح محققا وأصبح بين يديك. وأما الهدف الأصيل فإن تحققه لا يمكن أن ينتهي أبدا إلا بلقاء وجه الله رب العالمين، لأن العبادة لله رب العالمين صورة منتظمة لحياة الإنسان يلقى بها وجه الله جل وعلا. إن الله تبارك وتعالى يريدنا عابدين له حقا ومقبلين عليه صدقا. والله تبارك وتعالى قد حجب عنا أشياء أرادها بنا وأظهر لنا أشياء أرادها لنا، فلا ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا بما حجبه عنا بما أراده منا. الله رب العالمين خلق لنا أشياء وأظهرها ربنا تبارك وتعالى لنا، وخلق الله رب العالمين من مقدراته علينا أشياء وحجبها عنا، فلا ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا بما حجبه الله رب العالمين عنا عما أراده الله رب العالمين منا. إن الإنسان إذا ما دان لله رب العالمين وعلم أنه مخلوق من خلق الله رب العالمين في كون الله رب العالمين وأنه مقدور عليه كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبتله واستغفاره ودعائه العظيم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني عبدك ولست عبدا غير أصيل وإنما أنا متأصل في العبودية إلى آدم ثم إلى التراب الذي هو من مخلوقات الله رب العالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فالعبودية تكتنفني هكذا من طرفيك، فعبد أصيل أنا لك يا أرحم الراحمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه لا حول ولا حيلة ولا قوة إلا بالله رب العالمين في قبضتك، يعني يا أرحم الراحمين لا أتصرف في شيء إلا على مقتضى قدرك ولا أتحرك في أمر إلا على مقتضى أمرك،
يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبضتك ناصيتي بيدك، وهو كما يكون ذل العبد بين يدي سيده ومولاه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد هذا التسليم لله رب العالمين، لأن الله رب العالمين يريد هذا التسليم لوجهه الكريم. إن الله رب العالمين لم يخلق الإنسان في الحياة من أجل أن يكون مخلدا فيها، ولم يخلق الله رب العالمين الإنسان لكي يكون منعما فيها. ولو كان ذلك كذلك ما مات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكتب الله رب العالمين له الخلود في الدنيا مع ما ينتظره من النعيم في الآخرة، ولكن الله رب العالمين أجرى عليه سنته التي يجريها على الأحياء. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. فأجرى الله رب العالمين على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنته في خلقه من المرسلين والأنبياء قبله، فذاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموتة الأولى، ثم إنه لا موت يجري عليه من بعدها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كانت الحياة مخلوقة للبقاء وللخلود ما اصطفى الله رب العالمين إلى جواره أنبياءه ورسله الكليم والخليل وأبا الخلة محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما خلق الله رب العالمين الحياة معثرة فيما بين بدئها ومنتهاها على مستواها، ثم على مستوى الأفراد فيما متعه الله رب العالمين من مدة الحياة فيها. والله رب العالمين سائل خلقه عندما يلقونه عما قدموا من الخير والشر، ثم هو مجازيهم على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة سوءا، ولا يظلم ربك أحدا. ولو خلق الله رب العالمين الحياة للذة والتنعم والنعيم ما أجرى الله رب العالمين على أبي البشر آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من المنغصات ما أجرى عليه، ومن العناء ما وقع فيه، ومن المشقة والنصب ما قدره الله رب العالمين عليه في الحياة. ولما قدر الله رب العالمين على أول رسل الله رب العالمين نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما أجراه الله رب العالمين عليه من العناء والابتلاء في محادة القوم المشركين الذين عاندوه 1000 سنة إلا 50 عاما. ولما أجرى الله رب العالمين على يعقوب عليه السلام ما أجراه من الحزن الممض القاتل حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، مع ما وجد من الألم الذي هو كلفع الجمر على الكبد والفؤاد سواء، لفقد يوسف عليه السلام ثم لفقد الولد الذي كان يتعزى به عن يوسف من بعد يوسف. لو كان الأمر كذلك وكانت الدنيا مخلوقة للذة وللتنعم ولعدم الابتلاء ومعاناة البلاء ما أجرى الله رب العالمين على خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما أجراه الله رب العالمين عليه من هم المعاناة للدعوة إلى الله رب العالمين، ومن معاندة القوم المجرمين لدين الله رب العالمين، ثم ما قدره الله رب العالمين عليه مما لقيه من الملك الجبار الظالم وأدى به الأمر بعد حين دفاعا عن دين الله جل وعلا إلى أن يلقى في النار فنجاه الله رب العالمين برحمته. ثم ما كان من الأمر بذبح ولده الذي آتاه الله رب العالمين إياه على الشوق وبعد ما بلغ من الكبر عتيا، ثم يأمره الله رب العالمين بأن يذبحه بيديه برؤيا منام وليس بوحي مباشر. لو أن الدنيا خلقت للنعيم وللذة فيه ما أجرى الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكرم الخلق قربا على الله رب العالمين، وهو سيد الكائنات بلا منازع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أجرى الله رب العالمين عليه ما أجراه من معاناة المرض كما كان يعاني ويعك، كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. ولما أجرى الله رب العالمين عليه من الإيذاء والأذى ما طاله في جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مكن الله رب العالمين شيخ المنافقين ليطلق لسانه في عرض النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الدنيا لم تخلق لهذا، وإنما خلقت الدنيا للعناء والابتلاء، للنصب وللكد وللشقاء وللتعب وللتحمل، من عند الله رب العالمين مبدأه ونتيجته وثمرته بفضل الله رب العالمين. إن الدنيا لم تخلق من أجل أن يحيا فيها الإنسان سالما لا يناله ولا يصل إليه هم يصيبه في قلبه، ولا غم يحيط بأطراف روحه، ولا بلاء مرض يأخذ بأعضائه، ولا علة تدركه في عقله ولا في قلبه ولا في جسده. وإنما خلق الله رب العالمين الخلق لضد ذلك، خلق الله رب العالمين الخلق ليبتليهم، ولن تجد أحدا أبدا سالما من ابتلاء يحيط به. والله الذي لا إله إلا هو، ما أخلى الله رب العالمين أحدا من ابتلاء يصيبه على تنوع الابتلاءات في دنيا الله رب العالمين على خلق الله رب العالمين، ولا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم وهو على كل شيء قدير. إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لهدف، وضحه الله رب العالمين، وبين الله رب العالمين أنه خلق الإنسان لعبادته، وحمله أمانة التكليف من أجل أن يكون طائعا لله رب العالمين، مبتعدا عن منادي الله رب العالمين. وعلى المرء أن يكون محققا للغاية التي من أجلها وجد في هذه الأرض، وإلا فحياته عبث باطل ووهم زائل، ولا قيمة لها ولا مردود ولا أثر عند الله رب العالمين، لأنه يعمل في غير عمل، ويسير على غير طريق، ويحصل في غير متحصل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن العبد الحاذق العاقل يعلم أن ما يجري عليه من الأحداث في كون الله رب العالمين ليس مقصودا لذاته، وما يجريه الله رب العالمين على الخلق من الآلام ومن الأحزان ومن الهموم ومن المصائب ومن الابتلاءات ليس مقصودا لذاته. لم يجري الله رب العالمين المرض على أيوب عليه السلام، ومكن الله رب العالمين للمرض في جسده من أجل أن يؤذيه، ولا من أجل أن يمكن المرض من جسده وكفى، فهذه ليست غاية في حد ذاتها، وإنما يجري الله رب العالمين عليك الأعراض في دنيا الله رب العالمين، من الغنى والفقر، من العطاء والمنح، من الفرح والحزن، من الأخذ والعطاء، من الابتلاء والشقاء، يجري عليك الله رب العالمين ما يجريه عليك من الأعراض التي يقدرها الله رب العالمين، لا لذاتها ولا للوقوف عند حد الابتلاء بها، فهذا لا يجوز أن يتعلق بحكمة الحكيم الأعلى، وإنما يجري الله رب العالمين عليك ما يجريه عليك من الأعراض التي تعرض للناس في دنيا الله رب العالمين يرى رد فعلك أنت على ما يبتليك به الله رب العالمين. فيقدر الله رب العالمين على الإنسان المرض لا لكي يصيبه بالمرض في حد ذاته، ولكن ليرى صبره على ما ابتلاه به من هذا الابتلاء الذي تتفاوت درجته على قدر رحمة الله رب العالمين. ويعطي الله رب العالمين الإنسان من أمور العطاء ما يعطيه مالا وصحة وولدا، لا من أجل أن يعطيه وكفى، وإنما لكي يرى الله رب العالمين رد فعلك أنت على ما أعطاك الله رب العالمين من أعراض الحياة. وإذا ما في الحياة مما تراه ومما تسمعه ومما تلمسه ومما يدركه عقلك، كل ذلك مخلوق وهو عرض زائل من الأعراض المخلوقة من قبل الله رب العالمين. وهذه الأعراض التي تتفاعل معها في حياتك الدنيا في شوطك المعطى لك بين البدء الذي فيه نفخ الروح وبين المنتهى الذي فيه سلبها، بين هذين بدءا ومنتهى يعطيك الله رب العالمين فسحة من الزمان ومدة من العمر لكي يرى كيف تتفاعل وكيف تتعامل مع الأعراض المخلوقة لله رب العالمين. ولذلك يقول العقلاء من الصالحين: إن الجاهل يصبر على مصيبة الموت بعد 5 أيام، وأما الرجل العاقل المؤمن فيصبر عليها في اليوم الأول، لأن الذي لن يصبر على مصيبة الموت تصيبه لابد أن يسلم عنها قدرا مقدورا من عند الله رب العالمين، وإلا فإن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من تحت السماء ولا يستطيع أن يثبت رجليه في الأرض كما تتطاول الجبال طولا وتثبتا، ولا يستطيع الإنسان أن يمد يمينه فيمسك الشمس، ولا يستطيع أن يوقف البدر، وإنما الإنسان كائن من الكائنات الهزيلة في خلق الله رب العالمين إذا لم يتصل بالله رب العالمين. أما إذا ما اتصل بالله رب العالمين كان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه البخاري وهو مسمى بحديث الأولياء: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأويذنه. فانظر إلى العبد الموصول بالله جل وعلا، وانظر إلى المبتوت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإنما هو حائر متلدد تشتبه عليه المسالك وتتشعب من أمامه السبل، لماذا جاء ولماذا يسير ولا إلى أين ولا إلى أين المنتهى، لأن الحياة لا هدف لها. إن الناس إذا ما حولت الهدف الثانوي في حيواتهم إلى هدف مركزي في الحياة فإنهم يخطئون الخطأ الأكبر الذي لا يتدارك، وهو الخطأ القاتل المميت الذي إذا ما وقع فيه الطالب أمام الممتحن أعطاه المكعب أي الصفر بلغة الأزهريين، وعند ذلك فإنه لا يفلح من بعدها أبدا. فحذاري أن يقع المرء في الخطأ القاتل الذي لا إقالة للعثرة من بعد الوقوع فيه، وعلى المرء أن يتدارك هذا الأمر وأن يتجاوز أهدافه الثانوية جميعا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن الإنسان عندما يتعامل مع الله رب العالمين يخرجه الله رب العالمين من قانون نفسه إلى قانون ذاته سبحانه، يخرج الله رب العالمين نفسك من أسبابها، ويخرج الله رب العالمين ذاتك من مقدراتها ومن معطياتها ومن ملكاتها ومن القدرة على فعل شيء أو تركه، يخرجك الله رب العالمين من ذلك كله إلى قدرته هو وقدرته لا حد لها ولا منتهى تقف عنده، وإنما قدرة الله رب العالمين على قدر ذاته، وذات الله ليس كمثلها ذات، فقدرة الله ليس كمثلها قدرة بحال أبدا. عندما يتعامل الإنسان مع الله جل وعلا يدخله الله رب العالمين في قانون ذاته سبحانه. وأنت ترى أن الله تبارك وتعالى عندما من على أم موسى بموسى وأوحى إليها ما أوحى، لا بالوحي المباشر الذي يكون للأنبياء، وإنما كان وحيا بالإلقاء في الروع أو بالإلهام، ولكنها أتت ما أتت، ويأتي الأمر العجيب فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا قانون الله رب العالمين وليس بقانون بشر، لأن العقل يقول أنه إذا خفت على الرضيع لا ألقيه في البحر، وإنما أجعله في كن كنين وفي ظل ظليل، وأجعله بين الجفن والحدق، وأجعله بين الجلد واللحم، وأجعله في سويداء القلب وفي حبة الفؤاد. هذا قانون البشر. وأما قانون رب البشر فيأتي هكذا متألقا متوجها، لأنك خرجت من قدرة ذاتك وخرجت من سلطان نفسك، ووضعت ذاتك على عتبات رحبات الأبدية التي لا منتهى لها لقدرة الله رب العالمين الطليقة. ولذلك يقول الله رب العالمين لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثم يأتي أمر لا تملكه هي ولا تستطيع إليه سبيلا ولا تستطيع أن تحصله بأسبابه، لأنه ليس في مقدور بشر، وإنما هو أمر يتعلق بالقلب، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ولا تخافي ولا تحزني، أما أن ألقيه في اليم فسمعا وطاعة لأمر الله رب العالمين. وأما أمر قلبي فإن قلبي ليس في يدي، وإنما في يد ربي، والله رب العالمين يصرفه كيف يشاء. ولكن الله رب العالمين يقول ويأمر، والله جل وعلا يهب ويمنح، والله رب العالمين على كل شيء قدير. إن الله تبارك وتعالى يريد الناس عابدين لوجهه الكريم، مسلمين لله رب العالمين، لأن لله جل وعلا عبودية في حال الضراء، كما أن لله عبودية في حال السراء، لله رب العالمين عبودية في حال المرض، كما أن لله رب العالمين عبودية في حال الصحة، ولله رب العالمين عبودية في حال الغنى، كما لله رب العالمين عبودية في حال الفقر. الله رب العالمين عبوديته تنتظم الأحياء جميعا، فمنهم مسخر لله رب العالمين لا يملك الخروج بإرادة على أمر ولا نهي، ومنهم من أعطاه الله رب العالمين ما أعطاه من مساحة الاختيار المحدودة، وهم البشر بالثقلين إنسا وجنا، من أجل أن يبتلي الله رب العالمين الإنسان فيما هو صانع، ومن أجل أن يمتحن الله رب العالمين الخلق فيما هم آتون وتاركون من الإقبال على أمر الله رب العالمين، ومن البعد عن معاصي الله رب العالمين. عباد الله، إن الإنسان إذا كان غير بصير، وإذا ما كان محدود البصيرة، وإذا ما كان ضيق الأفق، فإنه يقدر أن الموت نهاية الرحلة، وأن الإنسان إذا ما مات فقد ثنيا فلا لقاء هناك، وأنه ليس امتدادا أي الموت في أعماق أعماق الحياة. إن الموت ما هو إلا مرحلة على الطريق، وإن الحياة لأقوى من الموت بما لا يقاس. وانظر، هدان الله وإياك إلى سواء الصراط، انظر إلى مائدة الحياة المنصوبة بكل ما تحفل به من أطايب الحياة، ثم انظر إلى الموت يأتيك الوحش حينا بعد حين، فيقضم من هذه المائدة مائدة الحياة قضمة بعد قضمة، ثم يولي مدبرا، ثم يعاود بعد حين فيقضم القضمة، وتلتئم جراح الحياة من أجل أن تستمر الحياة. إن الإنسان البصير يعلم أن الموت ما هو إلا مرحلة على الطريق، ثم إن الله رب العالمين من وراء ذلك، والله الموعد وهو على كل شيء قدير. عباد الله، فتوبوا إلى الله رب العالمين واستغفروه، ووحدوا الله رب العالمين حق توحيده، واعبدوه حق عبادته، ودينوا لله رب العالمين حق الدينونة لوجهه الكريم. عسى الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قدر على الإنسان مقادير مؤلمة كما قدر عليه مقادير ملائمة. فأما حق المقادير المؤلمة فهو الصبر، وأما حق المقادير الملائمة فهو الشكر، لأن الإنسان لا يخلو من طابق من تلك الطباق الثلاث التي فيها يتحرك مع الله رب العالمين في مقاديره في كونه، لأنه إما أن يكون في نعمة فحدها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحدها الصبر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحدها التوبة والاستغفار للعلي الغفار. إن الله تبارك وتعالى جعل الصبر أوسع ما يعطى لعبد، وما أعطى الله رب العالمين لعبد عطاء هو أكرم عليه وأوسع لرحمات ربه تبارك وتعالى عليه من الصبر لله رب العالمين. إن الصبر في اللغة هو المنع مطلقا، وأما الصبر في الشرع فهو حبس النفس على طاعة الله رب العالمين وعن معصية الله رب العالمين وعلى أقدار الله رب العالمين المؤلمة. على المرء أن يكون صابرا على الطاعة، يصبر على الطاعة لله رب العالمين، لأن الطاعة تكاليف من الله رب العالمين كلفها الإنسان، وهي فيها من المشقة أحيانا ما فيها حتى تنتظم النفس على سبيل الطاعات لله بالرحمات الذي هو على كل شيء قدير. والإنسان يعاني من معالجة الطاعة في بدء الطاعة ما يعالج، حتى إذا ما من الله رب العالمين بانتظام الأقدام على السبيل حببت إليه الطاعة، كما قال الرجل الصالح: لقد حبب إلينا العطاء والبذل والصدقة حتى خفنا ألا نؤجر على ذلك. يعني ما نجده من اللذة وما نجده من تحقيق ما نصبو إليه بهذا العطاء، لعل ذلك أن يكون هو الأجر الذي نعطاه من الله رب العالمين. ويقول آخر من هؤلاء الصالحين: كابت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. فهو في البدء يعاني ويظالم ويصف الأقدام، ويخرج من أسر الطبع، ويخرج من قبضة الهوى، ويخرج من لذة المنام ولذة الرقاب، يخرج من إلف العادة إلى صف الأقدام بحمل النفس على ما تكره في جوف الليالي وفي السحر الأعلى، ثم يجد العناء يزول حينا بعد حين، كما يذوب جبل الثلج إذا ما أشرقت عليه الشمس، ثم ما تزال بعد الإشراق مستوية في كبد السماء ترسل لظاها مذيبا لجليد جبلها حتى يصبح أثرا من بعد عين. فكذلك أثر المعاناة في النفس من جبال المعاناة، ما أن تشرق عليها شمس الطاعات وهبات الرحمات حتى تمحي وتمات كما يمات ويمحي الملح في الماء بفضل الله رب العالمين. عالجت وعانيت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به ووجدت قرة عيني فيه 20 سنة، وهذا من فضل الله رب العالمين. فالصبر صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي لكف النفس عن مواقعة ما حرم الله رب العالمين، لأن النفس إذا ما استقامت ملكاتها وإذا ما ضبطت هذه الملكات المعطاة من الله رب العالمين على المعاصي وعلى الرذيلات لا تجد لذة أبدا في أمر من أمور الطاعات، ولا تجد لذتها ولا قرة عينها إلا في معصية الله رب العالمين. وكذلك العبد الصالح إذا ما دان لله رب العالمين وعود الجسد أكل الحلال وعود القلب الوقوف عند حدود الله رب العالمين وضبط الجوارح على منهاج الله رب العالمين، لا يمكن أبدا أن يجد لذة في معصية، وإنما يجدها نارا في صدره تتلظى. وانظر إلى محمد بن سيرين وهو من سادات التابعين رضوان الله عليه، يقول وقد ركبه الدين في آخر عمره، يقول إن هذا الدين لبذنب أحدثته منذ 40 سنة، منذ 40 سنة أذنب ذنبا يجد أثره ويذكره بعد 40 أن ركبه الدين. وأما نحن فلكثرة ذنوبنا ولعدم دخولها تحت الحصر عندنا لا يمكن أن يتذكر الإنسان ذنبا أذنبه منذ 40 دقيقة، فضلا عن أن يكون منذ 40 سنة. إن هؤلاء القوم كانوا ضابطين لقلوبهم وأرواحهم وملكات أنفسهم وتصوراتهم وجوارحهم على منهج الله رب العالمين. وآخر كما قد عاهد الله رب العالمين ألا يأكل من حرام فأعطاه الله رب العالمين ما تمنى، فكان إذا قدم إليه طعام فيه شبهة نبض في إبهامه عرق، وعندئذ يكف يده لأنه ضبط القلب على منهج الله رب العالمين أمرا ونهيا، فضبط الله رب العالمين جوارحه على هذا المنهج أخذا وعطاء، وذلك فضل الله رب العالمين. إن الصبر صبر على طاعة الله رب العالمين، وصبر عن معصية الله رب العالمين، وصبر على أقدار الله رب العالمين المؤلمة. والناس في تفاعلاتهم مع هذه الأقدار المؤلمة التي تقع عليهم ما بين متسخط بقلبه وما بين متسخط بلسانه وما بين متسخط بجوارحه، فرجل يتسخط على قدر الله رب العالمين في قلبه ولا يبدي ذلك بلسانه ولا يبدو ذلك على جوارحه، ولكن الله رب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله رب العالمين يعلم الجهر وما يخفى، والله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذا رجل متسخط على قدر الله رب العالمين فيه بقلبه، وآخر يبدي هذا الذي قد وقر في القلب باللسان فيعترض على قدر الله رب العالمين، وثالث يتسخط على قدر الله رب العالمين بجوارحه من لطم الوجه وشق الجيوب ونكف الشعور إلى آخر تلك الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تغني عن الصبر كفيلا. إن الله رب العالمين يريد العبد أن يكون صابرا بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الله رب العالمين خلق، والله رب العالمين أعطى الحياة، والله رب العالمين سلب الحياة، فما دخل العبد في مثل هذه الأمور، وأي مدخل للعبد في مثل هذه المقدرات التي قدرها المليك الأعلى الذي لا يرد له أمر ولا يعاند له قدر. الله رب العالمين يتلي على الخلق أعراضهم في هذه الحياة ويريد منهم، لأنهم عبيده وهذا حقه سبحانه وهذا واجب عليهم، لأن الله رب العالمين له الخلق. وما دام الله رب العالمين خلق الخلق كله ولم يشاركه في الخلق أحد، وهو الذي يرزق الخلق جميعا ولا يشاركه في رزق الخلق أحد، فإذا لله رب العالمين الأمر، وهو أمر بدهي منطقي، فما دام لم يشاركه أحد في خلقه فلن يشاركه أحد في أمره، ألا له الخلق والأمر. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي بما يقدره سبحانه على مقتضى حكمته، والأمر يأتي للعباد في دنيا الله رب العالمين، والذي يطلبه الله رب العالمين منهم أن يسلموا أمرهم لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو أصابت عبدا مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله رب العالمين له خيرا منها، لأن الله رب العالمين هو مالك القوى والقدر وخزائن السماوات والأرض بين يديه، والله رب العالمين يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، ولم يجعل الله رب العالمين وجود أحد في الحياة متوقفا على وجود أحد، لأن الله رب العالمين هو الذي يعطي الجميع الحياة وهو الذي بيده مقاليد الأمور، ولذلك ينبغي أن تعود الأمور جميعا لله رب العالمين. الناس إما متسخط على قدر الله رب العالمين، وإما صابر مع ما يجد من ألم وقع المصيبة في قلبه مع عدم الاعتراض بالقلب واللسان والجوارح على قدر الله، فهذا مقام الصبر عند الله جل وعلا. وآخر يشكر بعد أن يرضى، فمقام الرضا يقع بين هذين صبرا وشكرا، فيرضى عن قدر الله رب العالمين فيه ويسع القلب الحالين، كما كان شأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المصيبة تنزل فالقلب يأتي بالرحمة متفاعلا مع وقع المصيبة وألمها، وعندئذ تنساب العيون دموعا وتنسكب الدموع من العيون بذوب القلب وبحبة الفؤاد، وذلك لا أثر له في مؤاخذة الله رب العالمين للعبد، وكل ذلك من الرحمة التي رحم الله رب العالمين بها عباده. إن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يكون صابرا على قدره، فلا يتسخط قدر الله رب العالمين لا في قلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، ثم يرضى بما قدره الله رب العالمين، كما فعل إبراهيم رضوان ربنا تبارك وتعالى عليه ابن أدهم عندما أتاه نبأ ولده عليه وكان حبيبا إلى قلبه مقربا إلى فؤاده، فلما جاءه نبأ ولده ضحك فغلب عليه مقام الرضا وزاد بطغيانه على مقام الرحمة، وأما محمد فأكمل حالا لأنه هو خير الخلق قرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات ولده إبراهيم وضعه في حجره الشريف وجلس يشد عليه مقبلا ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي رحمة وقلبه على مقام الرضا مستويا، فتسعى القلب للمقامين معا، فمقام الرضا ما بين هذا الصبر وما بين الشكر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت المصيبة قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. انظر إلى الحامد الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى قائد الحمادين بلوائهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذ تنزل به المصيبة يتفاعل اللسان مع من دفع من القلب من فيوض الدينونة للعلي الأعلى قائلا الحمد لله على كل حال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواجه ما يسوء النفس وما يكرب الصدر وما يضيق له هذه الجوارح التي تكاد أن تنقض من لذع الحزن ومن فيوض تلك الآلام التي لا يكاد المرء أن يتحملها إلا برحمة دافقة من رحمات الله رب العالمين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يواجه ذلك كله بقوله الحمد لله على كل حال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن صالحة من الصالحات رضوان الله عليهن كمعاوات، لما أن جرح أصبعها جرحا بليغا ضحكت، فقيل لها أتضحكين ولا تحسين ألما؟ فقالت مقولة عجيبة، قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. وهكذا يكون العمل، وهذه امرأة ذات متانة، فكيف بالرجال؟ نسأل الله أن يثبت الجميع إنه على كل شيء قدير. وانظر إلى هذه المرأة الصالحة في تلقيها لقدر الله فيها، وهي تعلو بملكات النفس على حس الجسد. انظر كيف تسامت بالروح إحساسا وتحليقا وشعورا، وتساميا في الأفق الوضيء في الملائكة المقربين. انظر إليها وقد ارتفعت فوق ما تحسه الأعصاب، وكيف ما كهذه المرأة، كيف أنها تعلو على آلام جسدها. وإن الألم العنيف تماما كما فعل الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل كان يأتيه سهم نافذ وحربة مصمتة تأتيه من ظهره لا فرارا، وإنما غدرا وخيانة من أعدائه المجرمين، فتنفذ الحربة من صدره حتى تخرج منتظمة قلبه، وتندفع الدماء بتيارها منبثقة فوارة إلى الله رب العالمين. انظر إليه لا يحس ألما ولا يجده، وإن الإنسان لا يجد الألم في مجرد تخيل الألم، فكيف بمعاناة مثل هذا الألم الفظيع؟ وأما هو فيأخذ الألم بين كفيه، الدم بين كفيه، ثم يقذف به جهة السماء ناظرا إلى ربه سبحانه قائلا فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فما يزال يرددها حتى يصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. أي تسام هذا؟ فيبقى هذا الجسد بمتطلباته الهزيلة الضعيفة في دنيا المخاليق المهازيل. إن العبد الصالح حقا هو الذي يعلو فوق القمة السامقة الشاهقة الفيحاء بظلها وظلالها، وينظر إلى البشرية في السفح تتعاجب بما ملكت جاها وسلطانا، وما حازت قوة وعدة وعتادا، وما من به على العباد أموالا وجاها وأولادا، كل ذلك يتعجبون به ويتفاخرون به. وأما الصالح فوق قمته فإنه ينظر عند السفح إليهم يتعجبون، تماما كما يفعل الأطفال في يوم العيد إذ يتعجبون بالثياب الزاهية وباللعبة المعجبة وبالقرش يذهب به الواحد منهم ويروح ويجيء. وأما العاقل فينظر إلى فرحة الأطفال في العيد ثم يمضي موليا ولا يعقب، وإنما هي البسمة الحنون على شفة ذاكرة لله رب العالمين أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكذلك الصالح الكيس الفطن فوق قمته متفردا متوحدا عن الخلق أجمعين، وإن كان مخالطا لهم بجسده في دنياهم، في هذه الدنيا التي فيها من المخاليق المهازيل من يتعاجب باللعبة كما يتعاجب الأطفال في العيد. وأما الصالح فينظر إلى السفح ويقول يا ربي كل هؤلاء الخلق مزور عليك، فأين هو الإنسان الحق؟ لأن الناس يتوجهون إلى الله رب العالمين بسؤالاتهم، فأما سائل فيقول يا رب هذه الصحة فأين المال؟ وقائل يقول يا رب هذا المال فأين الصحة؟ وقائل يقول يا رب هذه الصحة وهذا المال فأين السعادة؟ وأما العاقل الكيس المؤمن الفطن فإنه يقول يا رب إن هذا الخلق كله مزور عليه، فأين هو الإنسان الحق؟ ألا إن الإنسان الحق صدقا من رجع إلى الله رب العالمين حقا. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا،
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، 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 اللهم ثبتهم يا ارحم الراحمين عند سؤالهم، اللهم افسح لهم في قبورهم واملاها لهم نورا، وادخلهم الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، واحرسنا اللهم بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم صل وسلم.